بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نسينا بالأمس أم زخلنا ببعض القواعد ونسينا ماذا؟ ما نذكر ما هي الأشياء التي انتقد عليها. إلا تعجبت ولا أحد نبهني إلا اليوم أنظرها، وإذا بنا لم نذكر هذا. طيب بالأمس أخذنا كم من القواعد؟ القاعدة الأولى شياء، هذه قواعد تحتاج حفظ مع أنك كلامك يحوم حول الصحيح. هات محمد بقي لفظ الواجب. الواجب نحن نصوص الكتاب والسنة يبقى دلالتها على ظاهرها. ما معنى هذا الكلام يا حسن؟ الواجب علينا نحن نصوص الكتاب والسنة، أي الواجب علينا نحو الآيات والأحاديث التي أتت في الأسماء والصفات يبقى دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. لماذا؟ لماذا حسن؟ لأن صرفها عن ظاهره سيصير ماذا؟ قول على الله عز وجل بغير علم، والقول على الله عز وجل بغير علم هذا حرام، وتعلمون لا يقول إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من يمثل لنا؟ من يمثل لنا الواجب علينا نحن نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتي على ظاهرها من غير تغيير، لأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله عز وجل بلا علم، ويقول الله قل إنما حرم ربي. ما هو السؤال؟ لا بس تفضل يا عبد الواحد. أحسنت كقوله بل يداه مبسوطة. ما الواجب علينا أن نقول؟ لله يدان حقيقيتان تليقان بجلاله. هم ماذا قالوا؟ قالوا مراد به القوة. إذن هذا صرف عن ظاهره أو لا؟ لكن ما الواجب علينا نحن؟ إبقاء دلالتها على ظاهرها. أثبت الله لنفسه الوجه، وجه حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، سيأتي إن شاء الله. إنما هذه فقط مجرد أمثلة. القاعدة الثانية في ماذا تتعلق؟ أن أسماء، لكن في ماذا يتعلق؟ نعم نعم نعم، لكن القاعدة الأولى كانت في ماذا؟ في النصوص. نصوص ماذا؟ الأسماء والصفات، انتهينا منها. ثم دخلنا في قاعدة تتعلق في ماذا؟ في الأسماء، في الأسماء فقط، وهي القاعدة الأولى اللي ذكرتها، أن أسماء الله عز وجل، أن أسماء الله كلها حسنى. وما معنى حسنى؟ بالغ في الحسن كماله. بعضهم قال غايته، لكن سيمر معنا أنه الأولى التعبير بالكمال أولى من سيمر معنا في كتب أخرى. لكن خذوا هذا على ما درج على الشيخ ابن عثيمين، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغ في الحسن غايته. ما معنى بالغ في الحسن غايته؟ ليس فيها نقص بوجه من الوجوه أبدا. مثل ماذا؟ الرحمن. طيب ثم مثل المصنف بماذا رحمه الله؟ اسم العليم عبد الواحد، اسم الدهر. مفهوم الآن، هل اسم الدهر يتضمن نقصا؟ نعم. وهل الدهر من أسماء الله؟ لماذا لم يكن من أسماء الله؟ شجاع. لأنه اسم جامد. ما معنى جامد؟ لا أنا أسأل، لا أريد أحده محمد. لا يشتق، لأنه اسم جامد لا يشتق. ما معنى لا يشتق؟ يعني ما يقطع إلا ماذا؟ ها، لا يشتق منه صفة. مثلا جميع أسماء الله ماذا قلنا؟ مشتقة. وما هي الأسماء إذا قلنا مشتقة غير أسماء الله؟ شوف بالأمس نذكر فوائد قل من يدون، تنظرون إليها. أسماء القرآن، أسماء النبي أو الأنبياء، أسماء النبي فقط أيضا، أسماء الدين، هذه أسماء ماذا؟ هذه مشتقة، مفهوم الآن. فقالوا الدهر اسم جامد، من أثبته اسما لله؟ ابن حزم. ومن نعيم بن حماد. نعم. طيب ما حجتهم؟ عقيدة تحتاج يا أخوة، لابد. تفضل يا حسن. أحسنت. استدلوا بحديث قالوا لا تسبوا الدار فإن الله هو الدار، كيف ترد عليهم يا جافر؟ قالوا هذا حديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو الدهر. أحسنت. المعنى إيش؟ متصرف في الكون، متدبر للكون. والدليل بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقالوا فكيف يكون المقلب هو المقلب سبحانه؟ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، كيف يكون المقلب هو المقلب؟ فالدهر ما هو الدهر أصلا؟ ما هو الدهر؟ السماء، الزمن كامل ليل والنهار. أحسن. طيب حكم سب الدهر، هات الأول، إذا اعتقد أن الدهر هو الله وسبه فهو كفر. الثاني، إذا اعتقد أنه شريك مع الله فهو شرك أكبر. الثالث، إذا لم يعتقد هذا ولا هذا كبيرة من كبائر الذنوب لأنه سب إيش من لا يستحق السب. ثم أيضا أخذنا الفرع الثاني من القاعدة الأولى في الأسماء الذي ما أجاب إلى الآن، تفضل يا محمد. أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. طيب، والدليل الذين قالوا أنها محصورة ما دليلهم؟ ما هو دليلهم؟ إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا حديث صحيح. وما حجتهم تقديم مع قول التأخير في ذي الحصر؟ ما معنى هذا تقديم مع قول التأخير في ذي الحصر جافر؟ نعم، لكن الآن ما معنى تقديم محق التأخير يفيد الحصر؟ قد البعض لا يفهم مش معنى هذا الكلام، هذا كلام باللغة في البلاغة. ما معنى تقديم محق التأخير يفيد الحصر؟ مش معنى الكلام هذا عبد الله؟ تقدم لله 99 اسم لله كقولي قلنا ماذا إياك نعبد، فماذا يصير معنى الكلام الآن؟ إياك نعبد، أي حصرنا العبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب، كيف نرد عليهم؟ كلامهم صحيح أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. محمد، هذا حصر لماذا؟ للحكم وليس ماذا؟ لعددها. أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. من الذي جعلها محصورة 99 اسماً؟ ها؟ ومن؟ وابن حزم. هنا قلنا من جعل أسماء الله كم؟ ها؟ لا، بقية كثير، بقية قبائل أكثر من هؤلاء. 4000 اسم، أين جعلوها الأربعة الألف هذه؟ أين وضعوها؟ طلال، قالوا 1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 ها؟ لا، ما هو 1000 في القرآن عندهم، ها؟ و1000 300 في الإنجيل، قالوا 300 لا يعلمها إلا الله، و300 لا يعلمها إلا الله والملائكة، و300 لا يعلمها إلا الله والملائكة والأنبياء، و100 بقي معنا 100 في القرآن، كم موجودة منها؟ 99 واحد أينه؟ قالوا لا يعلم واحد إلا الله، مفهوم الآن؟ وهذا قول المردود. والصحيح أن أسماء الله عز وجل ماذا؟ غير محصورة. ما الدليل؟ أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وعلمت إلى قولي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن الأدلة على عدم حصرها نعم، لا أحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن الأدلة على عدم حصرها فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتح علي قبل. طيب، وفي قولي لله 99 اسما ليس فيه حصر أصلا، يعني تقول مثلا كما مثلنا قلنا لو قلت عندي ثوب عددته للجمعة هل يفهم من ليس عندي لهذا الثوب؟ لا، بقي الحصر. المقصود بالحصر يا أخوة من أحصاها، أو الحصر حصرنا ما أن أحصاها، ما المقصود به من أحصاها دخل الجنة؟ هل المقصود العد فقط أو من حفظ ألفاظها فقط؟ ما المقصود بها يعني الآن؟ هل معنى ذلك من حفظ هذه الأسماء يعني دخل الجنة حفظا؟ ها؟ من عمل بها؟ وأنت تتضمن 3 أشياء: حفظ الألفاظ، والعمل بمقتضاها، وأن يدعو الله عز وجل بها. هذا المقصود به الحصر، معرفة معانيها وحفظها والعمل بمقتضاها، هذه الثلاثة، معرفة معانيها وحفظها والعمل بمقتضاها. يشمل الدعم، معرفة معانيها وحفظها والعمل بمقتضاها، هذا معنى من أحصاها، ليس فقط أن الإنسان يحفظ الأسماء وقال إذن دخل في هذا. طيب، نأخذ فرعا. قال الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. ماذا؟ أحسنت وأنت كذلك. طيب، نقرأ إن شاء الله. طيب يا أخوة، الانتقاد الأول على ابن قدامة رحمه الله تعالى، اسمعوا كلامي تماما، احتاج إلى تركيز تماما. قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن إلى الآن، لحتى أقول لكم هذا هو الذي وجه الانتقاد عليه، الآن ما أقرأ صواب. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الآن سيأتي بداية الإشكال. قال: وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. مفهوم الآن إشكاله؟ يعني يفهم من هذا الكلام أنه قال نثبت الألفاظ ولا نعرف المعاني، يفهم من هذا الكلام لأنه ماذا قال؟ وجب إثباته لفظا وترك التعرض إيش لمعناه. هل أنتم تثبتون معاني للصفات أو لا؟ نثبت معاني للصفات وجه حقيقي يليق بجلاله. فهمنا المعنى؟ فهمتم المعنى أو لا؟ ويبقى وجه ربك، فهمتم المعنى؟ نثبت معاني للصفات أنه وجه حقيقي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. هل نعرف كيفية كنها الوجه هذا؟ لا، مفهوم الآن؟ كنها الوجه لا نعرف، كما أن الله عز وجل أخبرنا بما في الجنة من العسل، من الحور، من القصور، هل رأيناها؟ نعرف معانيها؟ الآن أخبر الله عز وجل نار من عسل، فهمتم المعنى ولا؟ فهمنا المعنى أنه عسل. طيب هل رأيتموه؟ كنه العسل هذا رؤية لكم؟ لا. فالآن في قولي وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، قالوا إذن هذا تفويض من ابن قدامة. إيش معنى تفويض؟ أي أنه لا يثبت للصفات معاني. إيش معنى يثبت للصفات معاني؟ أقول ويبقى وجه ربك، فهمتم المعنى ولا إيش معنى ويبقى وجه ربك؟ أثبتتم وجها حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى، مفهوم الآن؟ وإذا لم يقل كذلك يعني على المفوضة ماذا يقولون في قولي مثلا ويبقى وجه ربك؟ قالوا نثبت اللفظ. طيب ماذا معنى اللفظ هذا؟ قالوا لا نعلم معناه. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ معناه وجه حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مفهوم الآن؟ انتبهوا، أتي بالغد أقول ما معنى التفويض هنا؟ إيش معنى قلنا التفويض؟ أنهم ما يثبتون معاني للصفات، مفهوم إلى الآن؟ في أحد ما افتهم لهذا اللفظ؟ الآن قلنا في قولي ويبقى وجه ربك ماذا يقول أهل السنة؟ فهمتم المعنى؟ إيش معنى ويبقى وجه ربك؟ معناه ستقول لي معناه أن لله وجه حقيقي يليق بجلاله. المفوض ماذا يقول؟ أثبت اللفظ ويبقى وجه ربك، ما معناه؟ قال لا أعلم. لكن السني ماذا يقول؟ معناه أن لله وجه حقيقي يليق بجلاله، مفهوم الآن؟ هذا المعنى. فالآن انتقد علي، قال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقلي اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم. هذا وجه الانتقاد على ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهنا كلام كثير ذكره الشيخ كمال رحمه الله تعالى وأسكنه الله الفردوس الأعلى في كلام للشيخ محمد صالح ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، ثم ذكر كلاما طويلا. قال الشيخ كمال رحمه الله أقول نعم، إن أراد ابن قدامة رحمه الله أن من الصفات أو الصفات ما لا معنى لها وأنه يكتفي بثبوت اللفظ فهذا باطل مردود عليه. يقول إذا أراد ابن قدامة رحمه الله فقط إثبات اللفظ، أراد إثبات اللفظ ولم يثبت المعاني فهذا مردود. قال وخطأ ظاهر، فهو طريق أحد صنفي المفوضة الذين يثبتون مجرد الألفاظ ويفوضون المعاني، كما أبنته في كتابي في كتابنا التعليق العلى يعني في قواعد المثلى سيمر إن شاء الله معنا. قال هنا رحمه الله لكن الذي نراه أن ابن قدامة رحمه الله ما أراد مقصد أهل التفويض، لأن الشيخ كمال يدافع عن ابن قدامة، وكما أسلفنا قد مر معكم أنه ماذا؟ إمام من أئمة أهل السنة ولم يقصد ذلك. طيب ما مقصد الآن؟ ظاهر الكلام يا قوائش أنه تفويض أو لا؟ لأنه ماذا قال؟ وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، فيفهم من الكلام هذا قالوا إذن ابن قدامة إيش؟ ما يثبت المعاني. قال الشيخ كمال رحمه الله لكن الذي نراه أن ابن قدامة رحمه الله ما أراد مقصد أهل التفويض، مقصد أهل التفويض، وهو أنه ليس لآيات الصفات معاني كما سيأتي تقريره من كلامه، بل الذي أراده يعني ماذا أراد إذن ابن قدامة؟ قال ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي، وحمل كلام العالم على أحسن المحامل أمر مطلوب إذا كان ذلك المحمل مستساغا، كما بينه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في بيان عقيدة الهروي. قال شيخ الإسلام، الآن انظر الآن، يقول لابد أن نحمل محمل هذا العالم على محمل حسن إذا كان هناك مستساغ له، حيث أن هذا الإمام قد علم في سيمر معنا قد ذكر بعض الصفات الشيخ كمال ذكرها رحمه الله على أن ابن قدامة رحمه الله يثبت المعاني، ذكر صفة المعية، ذكر الاستواء، أنه يثبت المعاني لها. فيقول ما دام الإمام هذا نعرف أنه قد أثبت المعاني في غير الصفات في صفات كثيرة، عرفت؟ فإذا نحمل كلامه إيش؟ على محمل حسن أنه ما أراد ما أرادته المفوضة، لأن المفوضة ماذا يفوضون إيش؟ جميع الصفات المعاني. قال شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية مبينا أن هناك من النصوص، اسمعوا، أن هناك من النصوص ما لا يعرف معناه بعض الناس لجهله أو لقصوره عن السؤال، ومع ذلك فيجب التسليم بذلك النص، أي تؤمن به. وإن جهل وإن جهل ذلك الرجل ذلك وإن جهل ذلك الرجل ذلك المعنى، قال إنما أخبر به الرسول عن ربي فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال إنما أخبر به الرسول عن ربي فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم إيش معناه، قال يجب الإيمان به. قال رحمه الله بعد ذكر كلاما طويلا، قال الشيخ كمال بعد ذكر كلام شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى، قال أقول قد ظهر أن السكوت عما قصر بالإنسان علمه عن معرفته ليس معنى أن تلك الصفة لا معنى لها، بل جميع الصفات الواردة في القرآن والسنة لا معنى معلومة. يقول بمعنى لو أن عالما سكت عن صفة من الصفات لجهله، هل يدل على هذا أنه مفوض؟ هل يدل على هذا أنه مفوض إذا سكت؟ انظر ماذا يقول هنا، سأقرأ كلام شيخ الإسلام حتى يتبين لكم. نعيده الكلام الثاني، قال مبينا أن بعض النصوص قد تشكل على بعض الناظرين للعجز عن فهم النص، قال قد يشكل على كثير من الناس على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها، فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز أيش فهمهم عن معانيها، ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس، وإلا وفي القرآن بيان معناه، فإن القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور وبيانا للناس، فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك. قال الشيخ كمال أقول قد ظهر أن السكوت عما قصر بالإنسان علمه عن معرفته ليس معناه أن تلك الصفة لا معنى لها، بل جميع الصفات الواردة في القرآن والسنة لها معان معلومة من كلام العرب واضحة لا إشكال فيها من حيث هي، ولكن الكلام على من جهلها من الناظرين كما نقل هنا عن ابن تيمية. يعني يقول أن العالم وأن المخلوق قد يجهل هذا الأمر، فإذا جهل هذا الأمر ليس معنى أنه صار مفوضا. هل قال ابن قدامة ليس للصفات معاني؟ هل قال ليس للصفات معاني؟ لا، فقالوا محمول كلام ابن قدامة رحمه الله على من لم يفهم، ليس هو لم يتحدث عن نفسه. قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هذا على من؟ لمن يقصد؟ لمن جهل فهمه، ليس يتحدث عن نفسه رحمه الله تعالى. فابن قدامة إمام من أئمة السنة ليس مفوضا، فمعنى قول ابن قدامة رحمه الله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه لمن؟ لمن جهل فهمه، لقصر علمه ولعدم معرفته بذلك. ماذا يجب إيش؟ الإيمان به. ماذا قال الله عز وجل؟ والراسخون في العلم يقولون إيش؟ آمنا به، كل من عند ربنا يجب الإيمان. يقول ابن قدامة لمن جهل مثل هذه الأمور ماذا الواجب عليه؟ إثباته لفظا وترك التعرض للمعنى لمن جهل، مع الإيمان به، مع الإيمان به أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه، هذا المقصود به. ثم ذكر كلاما طويلا، ثم ذكر هنا من عنده هذه الطبعة سيقرأ، يستطيع يمكن يقرأ، ذكر أن ابن قدامة رحمه الله يثبت للصفات معاني، ومنها ذكر هنا صفة المعية، قال ابن قدامة مثبتا صفة المعية والاستواء على العرش، وهكذا من حمل الصفات على معانيها اللائقة بالله، على أن ابن قدامة إيش يثبت المعاني. وذكر أيضا غيرها من الصفات، صفة الرؤية وصفة الكلام وصفة العلو، وذكر صفة الاستواء على العرش، على أن ابن قدامة رحمه الله ماذا يثبت؟ هذا الانتقاد الأول. ما هو الانتقاد الأول من يذكره في قوله؟ بقي شيء، ها أيش؟ غفر الله لكم، ها ماذا؟ طيب هو صواب، يعني وجب إيش؟ إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. أين وجه الانتقاد؟ أين وجه الانتقاد طلال؟ نعم، أي في قوله ترك التعرض لمعناه، ماذا فهموا من كلام ابن قدامة؟ ها يعني أراد، يعني قالوا أن ابن قدامة قال وترك التعرض لمعنى أنه ما يثبت المعاني. وقلنا ماذا حمل أهل العلم كلام ابن قدامة على ماذا؟ على من لم يفهم، مفهوم الآن، هذا المقصود به، ليس المقصود أنه لا يثبت الصفات معاني. الانتقاد الثاني أقرأه سريعا، قال قوله في اللمعة وفي المناظرة في القرآن ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، مفهوم الآن؟ افهموا. قال هنا ومن صفات الله أنه متكلم بكلام قديم، إيش معنى بكلام قديم؟ يعني بمعنى أن الله عز وجل لا يتعلق الكلام بمشيئة متى ما شاء تكلم، يعني كقوله مثلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قالوا هذا كلام قديم، ما تكلم الله عز وجل في تلك الساعة حين أمر موسى أن يأتي إليه، مفهوم الآن؟ فهذا معنى كلام قديم، قالوا لفظ مجمل، مع أنه سيأتي أن قد عبروا بهذا إلا أنه لفظ مجمل، وإلا السلف يعبرون قديم العادات، سيأتي الآن التبين هذا. فإذا قالوا قول ابن قدامة قديم على أن كلام الله عز وجل لا يتعلق بمشيئته، مفهوم الآن؟ اسمعوا ماذا سيقولون. قال أقول هذا النص مما سلط عليه النقد، سلط عليه النقد أيضا، فقد جعل ابن قدامة رحمه الله كلام الله كلام الله قديما، والأمر ليس كذلك، بل الله سبحانه وتعالى موصوف أزلا بجميع الصفات، مفهوم الآن؟ الله عز وجل لم يزل ولا يزال إيش متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما، فيتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. قال ولكن لم يكن القرآن مع ذلك أزليا قديما بقدم الله، وإن كان الله لم يزل متكلما إذا شاء، فكلام ابن قدامة يوهم أن كلام الله لا يتجدد، فهو قديم النوع والآحاد، وهذا غير صحيح. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ قديم النوع حادث الآحاد. أهل السنة قد تجد من يعبر بهذا فيقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. إيش معنى قديم النوع؟ أي أن الله عز وجل تكلم به، وحادث الآحاد أي أن الله عز وجل يتكلم إيش متى ما شاء. وذلك قد ذكر عن بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة أنه قال حيرتني آية، حيرتني آية، لأنه كان يقول بهذا القول، من هذه الآية؟ كان يقول في قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قال وأين ثم مجادلة في الزمن السابق؟ كان أشعري، فحين سمع هذه الآية كان سبب لرجوعه في قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فقال حيرتني هذه الآية، وأين ثم مجادلة في ذلك الزمان أي في القدم. هذا قال دليل على ماذا الآن؟ هذه الآية على أن الله عز وجل يتكلم متى ما شاء، مفهوم الآن أولى؟ في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دليل على أن الله عز وجل هل الكلام هذا كان قديما أو تكلم الله عز وجل حين جاء موسى وهكذا ونادى إني أنا ربك فاقلع نعليك، وكم من الأدلة على ذلك. فإذا قول قديم قالوا حصل انتقاد على ابن قدامة، من أين يفهم من هذا؟ على أن كلام الله عز وجل قديم النوع والآحاد، مفهوم الآن؟ أي أن الله عز وجل إنما تكلم في الأزل، لم يتعلق الكلام بمشيئته متى ما شاء تكلم. وأهل السنة ماذا يقولون؟ كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الله عز وجل تكلم في الأزل ومتى ما شاء تكلم، ويتكلم الله عز وجل. وذلك قد مر معنا في اللامية تذكرون حين بعضهم أن بعضهم قال أن كلام الله عز وجل مخلوق، واستدلوا بماذا آية؟ ها ما هو الله خالق كل شيء، ولا في قوله أيضا نعم إن جعلنا قرآن عربية، ذكرنا آية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إيش معنى محدث قلنا؟ إذن تحتاج نوقف نرجع ماذا إلى اللامية. ذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو الشيخ الفوزان كأنه اتصل به بعض من كان في فرنسا من المسلمين فيسأله، قال يا شيخ انتهينا من كتاب التوحيد دراسة فماذا تنصحنا بعده؟ قال أين أنت من أي؟ قال أنا من فرنسا. قال وما زلت هنا؟ قال نعم. قال فأنصحك أن تدرسه مرة أخرى، يعني درست كتاب التوحيد وما زلت في بلاد الكفر، فيقول احتاج إلى أن تدرس كتاب التوحيد مرة أخرى حتى تعرف حكم الإقامة في بلاد الكفار. فالآن أنا أسأل سؤال وهي شبه مرت معكم في اللامية، فنحتاج إلى أن نرجع إلى اللامية مرة أخرى. ماذا قال؟ استدل المبتدعة على أن كلام الله عز وجل مخلوق، قالوا محدث، والمحدث قالوا عندهم أيش مخلوق، فكيف نرد عليه مرة معنا في اللامية؟ أي أحسنت، يتجدد حديث بالنسبة لما قبله، إيش معنى قديم النوع حادث الآحاد أي متجدد، فقديم حديث بالنسبة أيش لما قبله، ليس المعنى المقصود بأنه مخلوق، فراجعوا فيما مضى. قال هنا والجواب أن هذه الجملة قد عبر بها السلف ولهم فيها مقاصد، فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله وأتباع السلف يقولون إن كلام الله قديم، أي لم يزل، مش معنى قديم، أي لم يزل متكلما إذا شاء، لا يقول إن نفس الكلمة المعينة قديمة كندائه لموسى، مفهوم؟ هل يقول السلف أن نداء الرب سبحانه وتعالى لموسى قديم؟ انظر ماذا هنا يقول، أي لم يزل متكلما إذا شاء، لا يقولون إن نفس الكلمة المعينة قديمة، مفهوم الآن؟ كندائه لموسى، بل يقول الله عز وجل تكلم بهذه إيش حين نادى موسى سبحانه وتعالى. قال: وقال في مجموع الفتاوى السلف قالوا لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء، فإذا قيل كلام الله قديم بمعنى أنه لم يصر متكلم يصغر متكلما بعد أن لم يكن متكلما، ولا كلام مخلوق ولا معنى واحد قديم قائم بذاته، بل لم يزل متكلما إذا شاف، هذا كلام صحيح. ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديم، وكانوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم. إيش معنى قديم؟ قلنا إيش معنى قديم؟ ها طلال وبقية القوم، ها هاتي أبا إبراهيم، يعني تكلم فيه في الأزل، معنى إن الله كلام الله عز وجل لم يتعلق إيش؟ لم يتعلق مشيئته، أي أن الله عز وجل فقط تكلم في القدم ولم يتكلم إيش بعده، مفهوم الآن؟ وقلنا كلام الله عز وجل ماذا؟ قديم النوع حادث الآحاد. إيش معنى قديم النوع حادث الآحاد؟ أي يتكلم إيش متى ما شاء سبحانه وتعالى. فالله لم يزل ولا يزال متكلما، تكلم وما زال متكلما سبحانه وتعالى. قال هنا رحمه الله: ولا قالوا إن كلامه معنى واحد قائم بذاته، هذا سيمر معنا وقد مر معنا في قول المعتزل هذا. قال: ولا قالوا إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله، وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلما بها إذا شاء. قال أبو عبد الله وفقه الله: كان السبب في وقوع ابن قدامة في هذا النقد ذكره للإجمالات وما يحصل الزلل إلا بسببها، حين قال ماذا؟ قديم. ثم ذكر كلاما الشيخ رحمه الله، قال: أخيرا، إن العالم إذا كان من أهل السنة وقد مات وصدر منه كلام ملتبس ولو كلام واضح يبين صحة معتقده، نأخذ بذلك الواضح ونترك ذلك الملتبس. هذه شبهة تبين لها تماما، يعني يقول الآن بعضهم كعبد الله بن نعم عبد الرحمن مرعي ومحمد بن عبد الوهاب النجدي وغيرهم من مات على غير سنة، فيقولون في ذلك: هؤلاء مثلهم مثل الحافظ بن حجر عنده زلات في التأويل، ومثلهم مثل البيهقي، ومثلهم مثل كذلك النووي وغيرهم ممن وقع زلات. هذا من الرد عليهم، اسمعوا إلى الكلام هذا، لأنه قد يأتون لك الآن يقولون الآن: طيب ها أنتم الآن تقرؤون، لماذا تقرؤون لابن حجر وعندهم معلوم الآن أنه من يرى التبرك بالصالحين ويرى كذا وكذا وكذا وعنده بعض التأويلات، وكذلك الإمام النووي والإمام البيهقي والإمام الصنعاني، هناك من حصل زلات، فأنتم الآن تقرؤون في كتبهم، فلماذا تقول لا نقرأ في كتب هؤلاء؟ انظر شم هؤلاء، هل يستطيع أن يرد؟ اسمعون. قال: أخيرا، إن العالم إذا كان من أهل السنة وقد مات على سنة وصدر منه كلام ملتبس، ما تعمد ذلك بخلاف من قام ويعني وطن نفسه ويعني جعل نفسه محاربا لدعوة أهل السنة بعد أن كان يثني عليها ويتمدح عليها ويحارب أهلها وعلماءها وهكذا، فيقول هنا: إذا كان العالم مات على سنة وإنما صدره كلام ملتبس، مفهوم الآن؟ مع أننا نعرف صحة معتقد هذا. قال: وله كلام واضح بين صحة معتقده. قال: ولو كلام واضح يبين صحة معتقده، نأخذ بذلك الواضح ونترك ذلك إيش الملتبس. نقول: ومع جلالة هؤلاء الأئمة وإن وقعوا في الزلات فإننا ماذا؟ لا نأخذ بزلاتهم، نبين خطأ مولا، وهذا الخطأ لا يدعي إلى ماذا؟ أن نترك كتبهم، لأنهم ماتوا على السنة. بل يقول أهل العلم: ولو بين لهم ذلك لعادوا وأخذوا بالحق، لو بين لهم هذه الزلات لا أخذوا بالحق في ذلك. قال: ونبين الخطأ الذي فيه، ولا ينقص ذلك من ذكره الحسن وهو على سيرته الطيبة عندنا إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون له منه الهفوة والزلة فهو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع في التبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين، مفهوم الآن؟ هذا العالم إذا علم على السنة ومات عليها إنما حصل لو بعض الخفوات كأن يكون أجمل في الكلام أو التبس عليه الكلام، ومع هذا لو بين له لعاد إليه، مفهوم الآن؟ بخلاف ما قد بين له باطله باطله بين له الباطل وما هو عليه، وحتى مات على ما هو عليه، وقال الشاطبي إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوع على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشن عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيها الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. قال ابن خزيمة، ذكر الذهبي عنه: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاد مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. كلام طيب. فنكون انتهينا من ماذا؟ من الانتقادات التي انتقد على ابن قدامة. إن شاء الله في الدرس الآخر نكتفي لهنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.